ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة، بل ما استطاعوا أن يأتوا بآية، أليس كذلك؟ فهذا عين الإعجاز وظاهر في الإعجاز. وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك المزي وابن القيم والذهبي وغيرهم رحمة الله على الجميع. فدل هذا على أن الحكمة التي اقتضت في إرادة هذه الحروف المقطعة في أول السور هي الإعجاز. وضح لكم؟ ثم وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى قلت ولهذا قال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قلت ولهذا كل سورة اصطلحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم في الاستقراء وهو الواقع في 29 سورة.
نعم، يقول رحمه الله مؤيدا لما مر معنا من أن الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور هي ماذا؟ الإعجاز والتحدي. ولهذا يقول رحمه الله لو نظرت في السور التي افتتح رب العزة جل جلاله بها بتلك الحروف المقطعة لعرفت أنها من باب الإعجاز. كيف؟ قال فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن. واضح؟ لا بد أن يذكر أو يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، أليس كذلك؟ ولهذا انظروا يا بداية سورة البقرة ألف لام ميم مباشرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظر أليس كذلك؟ وبقية السور قال
ولهذا يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
انظر، فالبقرة مثلا ألف لام ميم أي هذه الحروف المقطعة هي إنما إعجاز لكم أيها العرب، يا من تتكلمون اللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فإن استطعتم أن تأتوا بآية هاتوا. ولهذا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب الذي أعجزهم الذي هو مركب من تلك الحروف أعجزهم لا ريب فيه ولا شك فيه بوجه من الوجوه، ولأنه لا ريب فيه ولا شك فيه عجزوا أن يأتوا بمثله، لأن كلامهم لا يخلو من الريب والشك مهما تكلموا ومهما قالوا في أشعارهم وقصائدهم وكلامهم ونثرهم، لا شك أنه فيه الريب وفيه الشك، أليس كذلك؟ أما هذا القرآن لو تتبعوا ما فيه من أوله إلى آخره لم يجدوا فيه ريب وشك وتناقض بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه من الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله. ولهذا لما ذكر الحروف المقطعة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأيضا في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال نزل عليك الكتاب بالحق تحدث. لما ذكر تلك الحروف قال بعد ذلك نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، تحدي لهم، هذا الكتاب ينطق بالحق لا باطل فيه ولا خداع ولا مراء ولا جدال ولا شك. وضح لكم؟ إذن هو إعجاز، فهاتوا مثله إن استطعتم. قال
الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب منزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه.
أيضا هنا قال الله تعالى في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب، انظر بعد الحروف ماذا جاء، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لماذا؟ لأنه الحق ولأنه المعجز ولأنه المتحدي لهم، فلهذا تضيق صدورهم عن الإتيان بمثله، يعجزون عن الإتيان بمثله، فلا يكون في صدرك حرج. أليس كذلك؟ تحد ظاهر من أن يأتوا بآية، عجز. إذن انظر إلى هذه الحروف كلها إشارة أو فيها إشارة إلى أن هذه الحروف من باب التحدي والإعجاز لهم، كأنه يقول لهم، والمعنى بأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف فأتوا بمثله. كتاب حق وكتاب لا ريب فيه وكتاب معجز، كل ذلك فيه. قال
الله تعالى: ألف لام را كتابا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال الله تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم.
نعم، يقول لمن أمعن النظر ظهر له بأن هذه الحروف هي من باب الإعجاز، أليس كذلك؟ من أمعن وقرأ تلك السور التي جاءت فيها هذه الحروف وجد أنها أو أن أغلبها يذكر بعدها القرآن أو شيء من القرآن، يعني دال على وصفه، من باب التحدي والإعجاز. وضح هذا؟ قال:
من زعم أنها دالة على معرفة الله وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره.
نعم، أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، يعني على معرفة المدة في الأزمنة، أو يستخرج منها أوقات الحوادث والفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ادعى ما ليس في القرآن وطار في غير مطاره. لماذا؟ لأن هذا القرآن إنما نزل للتدبر ونزل للعمل ونزل للقراءة، ولم تنزل هذه الحروف لأجل القسمة والرياضيات والجمع والطرح وبيان زمن كذا وزمن كذا كما حصل في الفتنة الأخيرة، نسأل الله السلامة، على جرف نهار. فماذا فعلوا؟ أتوا بهذه الآيات التي وردت وزعموا بأن ما حصل في تلك الدولة الكافرة بأنه مذكور في القرآن. هذا لا شك أنه كذب وافتراء ووضع للقرآن أو تفسير للقرآن في غير محله، وهو تفسير باطل. لا يجوز أن يفسر القرآن بهذه الصفة. لماذا؟ لأنه كلام على الله بغير علم. تفسير المفسر إنما يعبر عن كلام الله ويزعم أن هذا هو مراد الله، وهذا قد بينا في بداية مقدمة التفسير، أليس كذلك؟ فالذي يعني ويفسر القرآن على غير وجهه الذي نزل به فقد زعم أن الله يريد ذلك ويعني ذلك، والذي يقول بأن الله يزعم ذلك فقد تكلم على من؟ على رب العزة جل جلاله. هذا قال الله: لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يزعم بأن القرآن فيه كذا وكذا، وإذا وضعنا كلمة كذا إلى كلمة كذا خرج لنا كذا من الحروف، ثم يبني عليها ملاحم وفتن، فقد زعم بأن في القرآن، أو زعم أن مراد الله ذلك، وقد زعم أن السلف رضوان الله عليهم قد قصروا. لماذا؟ لأنهم ما ذكروا لنا هذا، أليس كذلك؟ هذا ما جاء عن السلف، وما فسروا السلف رضوان الله عليهم هذا التفسير الباطل. ولا شك أن الخيرية في زمانهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا ما قاله الصحابة لا يتصور أنه يأتي في زمن متأخر يزعم بأن السلف لم يقولوا ذلك. لماذا؟ لأن هذا يؤدي أن الحق قد خفي عليهم، ونعني بذلك الحرام والحلال والفتن والملاحف. لو كان هذا موجود في القرآن لبينه. نعم قد يكون أو تكون بعض الإعجازات العلمية التي أشار إليها القرآن السلف مروا عليها أو ذكروها على سبيل العموم. ظهر الإعجاز العلمي مثلا المعاصر يؤيد ولا يهمنا يؤيد أو لا يؤيد، القرآن عندنا هو الحجة وما فيه حجة وهو حق، سواء أثبت الإعجاز العلمي أو لم يثبت، أوجد هذا الإعجاز العلمي أو لم يوجد. لماذا؟ لأن الإعجاز العلمي في حقيقته الغالب أنه نظريات، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب فيه، والنظرية الأصل فيها أنها تقبل الأخذ وتقبل ماذا؟ الرد. لكن لو ثبتت هذه النظرية كحقيقة علمية فنقول الحمد لله، نحن نعرف هذا قبل أن يخرج من يقول بهذا، أليس كذلك؟ وقد هذا سيمر بنا إن شاء الله في بعض المواطن في القرآن، وسنتكلم على ما جاء فيها بالإعجاز العلمي المعاصر، يسر الله جل جلاله ذلك، وسنتكلم على ما يتعلق بالإعجاز. فلا ينبغي أن يفسر القرآن بالإعجاز، انتبهوا، يفسر القرآن بالقواعد السلفية التي وضعها السلف والعلماء. نعم يستأنس بالإعجاز من باب التحدي للمشركين بأن هذا موجود عندنا وأخبر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله من 1400 سنة. نعم هذا إعجاز تحدي لهم، لكن هل يجعل القرآن يفسر بالإعجازات العلمية؟ لا، هنا فرق، عرفتم؟ ولكن من باب أننا نبين بأن هذا عندنا سواء أثبته إعجازكم أو لم يثبته فهو موجود. لماذا؟ لأن حقيقة الإعجاز في القرآن ما هي؟ ما هي حقيقة الإعجاز في القرآن؟ هي البلاغة والتحدي لمشركي قريش، أليس كذلك؟ ثم أيضا الإعجاز والتحدي الذي فيه هو بما فيه من أحكام وأخبار عن الأمم السابقة التي كان لا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا تحدي، وفيه أيضا أمور كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نأتي على بعضها فيما سيمر بنا. يقول
قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين إشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم.
نعم يقول رحمه الله: قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وضح لكم؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول قال ابن عباس: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، ما هو؟ القرآن. قال: وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا. لماذا قال بأن ذلك بمعنى هذا؟ لأن ذلك إنما يشار بها للبعيد، وهذا يشار بها للقريب، فلما قال ذلك الكتاب إذن هذه إشارة إلى بعيد، فقال رحمه الله: إذن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارض بين هذين الاسمين اسمين إشارة، فتقول ذلك وتريد هذا، وتقول هذا وتريد ذلك. قال: وهذا لا ضير فيه، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، يعني يستعملون ذلك مكان هذا وهذا مكان ذلك. قال: وهذا معروف في كلامهم. أقول: ذلك ذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، واللام للبعد، واضح؟ اللام للبعد، فإنه إذا كان المشار إليه بعيدا فإنه يؤتى بهذه اللام، وهذه اللام تسمى لام البعد. واضح؟ هذه اللام تسمى لام البعد. فقيل يعني طيب، هو لما قال جل جلاله ذلك الكتاب إذن أشار إلى أمر بعيد، فاستخدم هذه، إذا قلنا الآن بأن ذلك على ظاهرها، يعني انتبهوا، إما أن نقول ذلك بمعنى هذا فهذا لا إشكال فيه، أشار إلى أمر قريب. لكن لو قلنا ذلك على ظاهرها وأن المراد بها الإشارة إلى البعيد، فلماذا أتى باللام الدالة على البعد مع اسم الإشارة؟ ما السر؟ نقول فقيل إنه أتى بها هاهنا إلى ما ليس ببعيد، مع أنها للبعيد، اللام للبعيد. لماذا؟ لتعظيم المشار إليه، لأنه عظيم، والعظيم يؤتى به وإن كان قريب كأنه بعيد. واضح؟ لتعظيم المشار إليه ذهابا إلى بعد درجته، وعلو مرتبته ومنزلته، في الهداية والشرف. فلما كان هذا القرآن شأنه عظيم وفيه تلك العلو، علو المرتبة والمنزلة والشرف والهداية، عالية جدا، كأنه يشير إلى أمر بعيد، أليس كذلك؟ يعني أشار إليه مع قربه لبعد وعلو شرفه ومنزلته ومرتبته، أليس كذلك؟ كما تقول في بشر، ملك تكون عنده وهذا الملك عرف بالكرم والسخاء والعطاء، تقول ذلك الملك ذلك كرمه، انظر تشير، ذلك كرمه وعطاؤه وسخاؤه عظيم. ولهذا قلت ذلك، يعني لعظمه وعلوه أشرت إليه بماذا؟ بالبعيد، وهذا معروف عند العرب. فتكون هنا ذلك على ظاهرها أشار بها رب العزة إلى كتابه العزيز مع أنه قريب منهم ومع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده جل جلاله أشار إليه بالبعيد لبيان علو مرتبته وشرفه، والأمر ظاهر، أليس كذلك؟ انظر تفسير القاسمي في المجلد الأول في الجزء الثاني في صاد 33. طيب هذا إذا قلنا ذلك على ظاهرها وأن اللام للبعد، لكن لو قلنا بأن ذلك معناه هذا ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، فهنا لا إشكال، أليس كذلك؟ لأن الكتاب والقرآن قريب من قلوب المؤمنين، محفوظ في الصدور بين أيديهم في المصاحف، إذن الإشارة إليه بالقرب ظاهرة، الإشارة إليه في البعد إشارة إلى علو المرتبة والمنزلة. وضح لكم الفرق؟ إذن الإشارة فيه إلى بقوله جل جلاله ذلك الكتاب ظهرت لكم، إن حملناها على ظاهرها بأنها إشارة للبعيد فهي لا إشكال فيها من جهة ما بينا من أنه إشارة إلى العلو المنزلة، وإن قلنا كما قال ابن كثير رحمه الله بأن ذلك تتعاقب مع هذا عند العرب فالإشكال من أصله غير وارد. واضح؟ قال
والكتاب القرآن،
والكتاب بمعنى المكتوب، يعني الإشارة هنا في قوله تعالى ذلك الكتاب، قال الكتاب يعني القرآن. واضح؟ إذن يكون الكتاب بمعنى المكتوب، لأن فعال كما تأتي مصدرا مثل قتال ونضال كذلك تأتي بمعنى اسم مفعول، كذلك تأتي بمعنى اسم مفعول مثل بناء، مثل بناء بمعنى مبني، بناء بمعنى مبني، وغراس فعل بمعنى مغروس، إذا مفعول وضع لكم، فيكون الكتاب فعال بمعنى مفعول، إذا كتاب بمعنى مكتوب، فهو مكتوب عند الله تعالى، وهو أيضا مكتوب بالصحف المكرمة، وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس، هو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس. انظر إلى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد الأول في صاد 25. إذن هنا الإشارة في قوله جل جلاله ذلك الكتاب أي ذلك القرآن، وهذا فيه إشارة مهمة جدا إلى ما يتعلق بجمع القرآن، لأنه ما دام قال ذلك الكتاب أي فيه إشارة إلى أن القرآن ما كان متنافر بين الصحابة في الصدور ثم جمع في السطور سيجمع في ألواح في مكان واحد، ولهذا قال الكتاب أي القرآن، وقد جاء هذا في غير موطن، أليس كذلك؟ والقرآن المجيد، سورة قاف قاف والقرآن المجيد، إذن قرآن مجموع، أليس كذلك؟ قال
ومن قال أن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النزعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به.
نعم، يقول رحمه الله أما من قال بأن المراد في قوله تعالى ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل، قال فقد تكلف وأبعد النجعة، وحكى هذا ابن جرير رحمه الله وغيره، قال فقد أبعد الحق ولم يصل، لماذا؟ لأنه تكلف ما لا علم له، لماذا؟ لأنه سيأتي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه كلها أوصاف لمن؟ لمن أرسل إليهم هذا الكتاب، أليس كذلك؟ وهذا لمن؟ للمؤمنين، واضح؟ قال
والريب الشك، ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
يقول رحمه الله وقوله تعالى لا ريب فيه أي لا شك فيه بوجه من الوجوه، لأن الريب هو الشك، رابه الأمر إذن أدخل في قلبه الشك، الارتياب الشك، فهو مرتاب أي أنه دخل إليه الشك، والريب هو لا ريب فيه أدنى مراتب الشك، أي لا يوجد فيه أدنى شك، ولهذا عبر بماذا؟ بالريب، الشك أعلى، الريب أدنى، يعني لا يوجد فيه حتى الريب، حتى الريب الذي هو أدنى منازل الشك هو غير موجود في القرآن، ولهذا من قرأ القرآن طالبا للحق مريدا له والله لا يجد فيه أدنى شك، ولهذا قال لا ريب فيه أي لا يوجد فيه أدنى شك بوجه من الوجوه. ونتحداكم أيها العرب الأقحاء اقرؤوه من أوله إلى آخره، فإن استطعتم أن تبينوا فيه تناقض واختلاف وأن الكلام هذا يناقض الذي قبله فافعلوا إن استطعتم، ولهذا ما استطعوا، هل استطاع الواحد من قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا محمد الآية عندك كذا والآية عندك كذا؟ أبدا، أليس كذلك؟ عجزوا. يقول ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك أنه نزل من عند الله، لا شك أنه من من؟ من عند الله، كما قال الله تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي أن هذا الكتاب وهو القرآن نزل من عند الله لا ريب ولا شك في ذلك، في أنه نازل من عند الله جل جلاله. واضح؟ أقول وعلى هذا تكون لا ريب، لا هذه عند النحويين تعرف بماذا؟ لا النافية للجنس. واضح؟ لا ريب فيه، إذن اللام هذه لا النافية للجنس، وريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب. واضح؟ وريب ذكر في سياق النفي، الريب هنا نكرة ذكرت في سياق النفي، والقاعدة ماذا تقول؟ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وضح لكم؟ فعلى هذا والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هي نص في العموم، بل هي نص في العموم كما هو مقرر في علم الأصول. لا النافية إذا دخلت على النكرة فإنها نص في العموم، لا إله إلا الله. واضح؟ إذن لا هذه نافية دخلت على النكرة فأفادت أنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. وهنا لا ريب فيه، أي لا ريب فيه، أي لا يوجد فيه أي ريب وأي شك مطلقا. وضح لكم؟ بأي نوع من أنواع الشك هو غير موجود في القرآن، كل ما يخطر على بالك من أنواع الشك فهي هذه الأنواع غير موجودة في القرآن. وعليه فالآية نص في نفي، وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب، أليس كذلك؟ إذن الآية استفدنا منها بأنها نص في نفي كل فرد من أفراد الريب. أنا لماذا أبحث هذا؟ لأنه سيأتي المبحث الآن. واضح؟ عن هذا القرآن. وقد جاءت آيات أخر فيها ما يدل على وجود الريب فيه، على وجود الريب فيه من بعض الناس كالكفار الشاكين، فكيف الجمع؟ أليس كذلك؟ لا ريب فيه أي أنه لا ريب فيه من قرأه أبدا، لا ريب فيه بوجه من الوجوه، لكن جاءت بعض الآيات المثبتة للريب عند الكفار عند المشركين، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله سبحانه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن أثبت الله جل جلاله الريب في هذا القرآن عند المشركين، فما هو الجمع؟ نقول وهذا هو الذي جعل بعض العلماء، هذا الذي جعل بعض العلماء يقولون بالقول الذي سيذكره المصنف. ولهذا انظر إلى كلام ابن كثير ماذا قال؟ قال وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي. لماذا قالوا هذا خبر ومعناه النهي؟ اضطروا إلى ذلك لأجل هذا الأمر. قالوا لو قلنا الريب على كل فرد من أفراد العموم سترد علينا هذه الآيات، فقالوا إذن هو خبر بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه. إذن فرق بين لا ريب فيه بوجه من الوجوه، وفرق بين لا ترتابوا فيه، أي أنهاكم عن أن ترتابوا وتشكوا في القرآن. واضح الفرق؟ فبعض العلماء لما رأى هذه الآية إذا حملناها على ظاهرها وعلى أصلها من أن لا نافية وريب نكرة، والنكرة في سياق النبي تفيد العموم، وقد جاءت بعض الآيات المثبتة عند الكفار بأنهم يفيد عندهم الريب موجود، فقالوا ماذا؟ قالوا إذا نحمل لا ريب فيه بأنه خبر بمعنى الإنشاء، معناه لا ريب فيه أي لا ترتابون فيه، واضح؟ لا ترتابوا فيه كما سيأتي. قلنا كما سيذكر المصنف، والجمع يعني الجمع بين إبقاء هذه الآية على ظاهرها ومع الغيب الوارد في بعض الآيات، قلنا والجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة، يعني ظاهر في وضوح الأدلة وظهور المعجزة، مما ينفي تطرق أي ريب إليه. فالقرآن من حيث هو لا ريب فيه، ولهذا خذوا واقرأوا من أوله إلى آخره إن وجدتم فيه ريب فكما قلت.
أبدا ما يجدون،
بغض النظر عن من؟ عن الناس الذين يبتابوا مرتابوا ما يهمون. البحث ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أن هذا القرآن لا ريب فيه بوجه من الوجوه من أوله إلى آخره. إذن الريب عائد على ماذا؟ على الكتاب، وإثبات الريب عائد على من؟ على الكفار، فلا تعارض أصلا، واضح لكم؟ نفي الريب عائد على هذا القرآن العظيم، وإثبات الريب في القرآن عائد على المشركين، وفرق بين هذا وفرق بين ذاك، عرفتم؟ فنقول من حيث هو لا ريب فيه، لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن، ولا شك أن القرآن يتلى على المسلم وعلى الكافر، فالكافر لو ارتاب لا عبرة بريبه، لماذا؟ لأنه لم يقرأ بعين البصيرة، وضح لكم؟ ولم يقرأ وهو يريد الحق، لأنه والله الذي لا إله إلا هو لو قرأ وهو يريد الحق والله لظهر له ذلك الحق في القرآن. إذن القرآن لا ريب ولا شك فيه بوجه من الوجوه، ولا عبرة بشك من شك، واضح؟ نقول وريب الكفار إنما هو لعمى بصائرهم، كما قال سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وصفهم بماذا؟ بالعمى، ولهذا قال يعني هل يستوون؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يعني هل يستوون مع من؟ كمن هو أعمى يقرأ بغير عين البصيرة، وإن كان مبصر ينظر ويقرأ لكن بغير عين البصيرة، فهو عمى عليه فهو شقاء عليه، أليس كذلك؟ ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس، الأعمى لا يرى الشمس، قال والله ما في شمس، كيف ما في شمس؟ لا أرى الشمس، إذن لا توجد شمس ونحن نرى الشمس، هل نقول والله الشمس غير موجودة لأن الأعمى لا يراها؟ أبدا لا عبرة بعدم رؤيته. كذلك الكافر، واضح؟ كذلك الكافر نسأل الله السلامة، مع الفرق طبعا، الكافر وإن قرأ فهو أعمى بالحقيقة، فإن قال والله أنا ما أجد فيه الحق لا عبرة بقوله، لماذا؟ لأنه أصلا أعمى، ما قرأ بعين البصيرة بعين الحق الذي قرأ وهو طالب للحق، فشكه وضلاله وعدم بيان الحق لا عبرة به، كمن قال وهو أعمى بعدم وجود الشمس فلا عبرة بقوله، لأن الشمس نورها ساطع ظاهر لا يشك فيه ولا يرتاب فيه أي مفسر، لا يرتاب فيه أي مفسر، أليس كذلك؟ فلا عبرة بشكه ورده، واضح؟ قلنا ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها، ومن أراد أن ينظر في هذا المبحث وفي غيره فليرجع إلى كتاب عظيم جدا وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب، كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، صاحب كتاب أضواء البيان، فإنه قد أجاد وأفاد في هذا الكتاب العظيم، بين الآيات التي قد يظن بأن بينها تعارض، وبين أوجه الجمع والرد أكثر من وجه. عرفتم؟ صاد 6، من أراد يرجع في هذا المبحث في صاد 6. إذن إذا أبقينا الآية على ظاهرها، وهذا هو الأصل لا ريب فيه، الأصل أن نبقيها على ظاهرها لا ريب فيه، لا نافية للجنس وريب اسمها، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أن هذا القرآن الذي بين أيديكم لا يوجد فيه شك ولا أدنى شك بوجه من الوجوه. عرفتم؟ وأما من ارتاب وأثبت الله جل جلاله بأنه مرتاب من المشركين، فهو مرتاب للعمل الذي فيه في بصره وبصيرته، نسأل الله السلامة، وإن كان منصر ببصره فهو أعمى ببصيرته وقلبه، فلهذا كان القرآن عليه شفاء لم يكن له هداية. عرفتم؟ قال
وقال بعضهم هذا قبر ومعناه النبي أي لا ترتاب فيه.
نعم، ما الذي حمل هؤلاء على هذا القول؟ هو الأمر الأول، لما وجدوا بين الآيات بين قوله لا ريب فيه مع إثبات الريب لبعض المشركين كأنه تعارض، قالوا ماذا نفعل؟ إذا نقول قول الله تعالى لا ريب فيه هو خبر بمعنى الإنشاء، ومعنى أي لا ترتابوا فيه، إذا تكون معنى الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، إياكم وأن ترتابوا فيه، على هذا التفسير. ولا شك أن الأول أبلغ وأقوى. لماذا؟ لأنه إذا قيل بأنه لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بوجه من الوجوه ولا يوجد فيه أدنى شك، فمعناه إياك أن تشك، لأنه إذا لم يكن فيه شك لا وجه ولا حق لك بأن تشك فيه وأن يكون عندك أدنى شك، لأنه لو وجد عندك أدنى شك فقد خالفت قول الله تعالى لا ريب فيه، وصرت من المشركين الذين هم يتشككون في القرآن. أيهما أبلغ؟ لا شك أن هذا أبلغ. لماذا؟ لأن لا ريب فيه، فمن ارتاب في القرآن كان حاله كحال المشركين، ومن صدق القرآن كان حاله كحال حال المؤمنين، لأنه لا يرتاب. فإبقاء هذه الآية على ظاهرها أبلغ في النهي من حملها على النهي المجرد. عرفتم؟ قال
ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويستدل بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا.
نعم، يقول رحمه الله بعض القراء يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، يقف على ماذا؟ على ريب. وآخرون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظروا الآن، إذا وقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب سيبدأ ويقول فيه هدى للمتقين، سيظهر لك الفرق الآن. وإذا قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المعنى تغير. لهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من القراء من يقف على لا ريب فيكون فيه هدى للمتقين، ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، قال والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى. لماذا؟ للآية التي ذكرنا وهي ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هنا لا يوجد وقف، أليس كذلك؟ ما قال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب، ما وقف هنا، ما توجد علامة وقف، أليس كذلك؟ ما قال لا ريب فيه من رب العالمين، لا، هنا لا ريب فيه من رب العالمين مباشرة. عرفتم؟ فلما كان كذلك قال فعدم الوقف على لا ريب أولى من الوقف على لا ريب. عرفتم السبب؟ قال فعدم الوقف على لا ريب أقوى من الوقف على لا ريب لجلالة الآية الأخرى على ذلك. وأيضا قال
ولأنه يقين قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه هدى.
نعم، قال لأنه أيضا يصير قوله هدى صفة للقرآن. لو قلنا قرأنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه هدى تكون ماذا؟ صفة للقرآن، فيكون ماذا؟ أي القرآن هداية كله من أوله إلى آخره، واضح؟ هداية من أوله إلى آخره. لكن لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك فيه، لا ريب، وقف ثم قرأت فيه هدى للمتقين، لا شك أن هذه فيه هدى للمتقين ليست كما لو كان هدى وصف للقرآن، فرق واضح. فيه هدى للمتقين وفيه غير هدى للمتقين، إذن فيه هدى للمتقين لا يدل على دلالة العموم، لأنك لو قلت هدى وصف للقرآن أي أن هذا القرآن وصفه الهداية، والقرآن من أين يرجع؟ من أول الفاتحة إلى آخر الناس، إذن كله هداية. لكن لو قرأت لا ريب فيه ووقف ثم قلت فيه هدى، أي ليست كل الآيات، أيهما أبلغ؟ لا شك الوقف على قوله لا ريب فيه، عرفتم؟ لهذا كان الوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أبلغ من الوقف على قوله لا ريب، واضح؟ لأنه سيكون فيه هدى للمتقين، سيتغير الإعراب، فيه جار ومجرور إلى آخره، تغير الإعراب، بخلاف ما لو وقفنا على لا ريب فيه. وضح لكم الفرق. قال
ذلك أبلغ من كونه هدى، وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال.
نعم، يقول رحمه الله وهدى إعرابها يحتمل أن يكون من حيث العربية مرفوعا على النعت. نعت لماذا؟ للكتاب، ذا اسم إشارة والكتاب اسم إشارة في محل مبتدأ، والكتاب ما إعرابه؟ خبر، والخبر مرفوع، لهذا قال الكتاب، إذن خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هدى ما إعرابها؟ صفة للقرآن أو للكتاب، وصفة المرفوع مرفوع، أليس كذلك؟ صفة المرفوع مرفوع، فلهذا قال مرفوع على أنه نعت للكتاب، وصفة المرفوع مرفوع. طيب لماذا لم تظهر الضمة؟ ها؟ منع من ظهورها تعذر هدى، وضع لكم. قال ومنصوب على الحال، لو قلنا بأنه منصوب أي أن حال هذا القرآن ما هو؟ الهداية، فهذا جائز وهذا جائز، وضع لكم هذا. قال
وقصة الهداية المتفين كما قال تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بآذان وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
انتبه هنا، الله جل جلاله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. لماذا خص الهداية في هذا الكتاب للمتقين فقط؟ إذن هذه هداية خاصة، الهداية هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي دلالة أو هداية الإرشاد والتعليم، هذه تسمى هداية عامة، والهداية الخاصة هداية التوفيق، وهذه لله جل جلاله، وضع لكم. فيقول وخصت الهداية للمتقين أي أن هذا القرآن من قرأه وهو مؤمن به كان له فيه هداية واهتدى بما فيه، وإذا عمل بما فيه صار على هدى وعلى صراط المستقيم. ولهذا يقول وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، إذن فيه هداية وشفاء لمن؟ للذين آمنوا، هذه هداية خاصة. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الله السلام. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الرصاص صب في آذانهم فهم لا يسمعون شيء. انظر إلى هذا التشبيه، لا يسمعون شيء أبدا من القرآن. قال وهو عليهم عمى لأنهم أرادوا العمى وما أرادوا طريق الهداية وإنما سلكوا طريق الغواية. ولهذا الضال المنحرف يجد في صدره ضيق، ضيق إذا قرأ القرآن ما يستطيع. وأما الكافر فحدث ولا حرج، نسأل الله السلام، ما يقبل لأنه ما أراد الحق، ولو قرأ لم يقرأه بعين التمعن كان عليه عمى، لأنه سيقرأ حتى يبحث زاعما عن التناقضات وعما فيه مما يدل على أنه ليس بقرآن. إذن يقرأه قراءة الأعمى، نسأل الله السلام، أليس كذلك؟ أما الذي يقرأه من المؤمن من المؤمنين المصدقين به كان له هداية ونور وشفاء. قال
قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار.
نعم، يقول إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، ولهذا المؤمن ينتفع بالقرآن وبقراءة القرآن لأنه يعلم بأنه من الرحمن وهو كلام المنان جل جلاله، فيقرأ وهو يحتسب الأجر ويعمل بما فيه فيجد الاطمئنان والشفاء لما في الصدر والاستقرار النفسي والراحة والطمأنينة. أما الكافر نسأل الله السلامة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لماذا؟ لأنه معرض عنه. ولهذا يقول المؤمن ينتفع به لأن القرآن في نفسه هدى وهداية ولكن لا ينال هذه الهداية إلا من؟ إلا الأبرار، إلا المتقين. قال
كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وعن ابن عباس.
نعم، إذن لا ينال هذه الهداية إلا المتقون الأبرار الصادقون، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. قل فبفضل الله، قل بفضل الله فليفرحوا هو خير من ماذا؟ مما يجمعون، هو خير من تلك الأموال، لأن هذا القرآن شفاء ونور لما في الصدور. هذا الفرق. قال
وعن ابن عباس رضي الله عنهما للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية، والتي بعدها واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال.
نعم، يقول رحمه الله فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، لأن التقوى هي الوقاية، هو أن يقي الإنسان وأن يتقي الله جل جلاله